بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة 34، وهو ما إذا لم يفي الراهن بدينه، فهل يجوز للمرتهن المبادرة بالتصرف بالعين المرهونة من دون مراجعة الراهن؟ هذا الفرع الأول. الفرع الثاني أنه إذا راجع الراهن ورفض الراهن التصرف بالعين وتسديد الدين، فهل يجوز للمرتهن المبادرة بالتصرف بالعين أو بيعها واستيفاء دينه، أو لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي؟ قلنا المعروف بين الفقهاء أنه لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي في الفرض الأول أو في الفرع الأول. يبدو أنه لا خلاف بين الفقهاء في لزوم مراجعة الراهن قبل التصرف بالعين، وفي الفرع الثاني إذا رفض الراهن بيع العين ووفاء الدين، فالمعروف بين الفقهاء أيضا كما ذكر صاحب الجواهر أنه لم يطلع على مخالف، أنه لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي. ولكن يبدو من السيد المرتضى رحمه الله في الناصريات ومن ظاهر أبي الصلاح الحلبي أنهما يجوزان مبادرة المرتهن في التصرف في العين من دون مراجعة الحاكم الشرعي. وذكرنا الأدلة التي قد يستدل بها على كل من القولين. بعد ما استوضحنا الفكرة ووجهات النظر المختلفة، نقول بأنه الرهن كسائر الاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الأشخاص ممكن أن يؤخذ فيها كل خصوصية مباحة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. يعني يمكن أن يجرى عقد رهن ويتفق فيه بين الطرفين على أن من حق المرتهن أن يبادر بالبيع ويستوفي حقه بمجرد انقضاء المدة، ويمكن أن يتفق بين الطرفين على أنه المرتهن لا يحق له ذلك بل يرجع إلى البايع، ويمكن أن يتم الاتفاق بين الطرفين على مراجعة الحاكم الشرعي. فإذا قبول عقد الرهن أو الاتفاق المعين لهذه القيود ولهذه الشروط هذا لا شبهة فيه ولا ينبغي الكلام فيه، لأنه هذه حقوق للأطراف. من حق كل إنسان، الناس مسلطون على أموالهم، من حقك أنه ترهن المال الذي أنت مسلط عليه وتشترط على الطرف الآخر شرط معين أو هو يشترط عليك شرطا معينا. فإذا من هذه الناحية ليس هناك إشكال، وإنما الكلام ينبغي أن يركز على مقتضى الإطلاق. يعني إذا لم يكن هناك شرط، إذا لم يكن هناك اتفاق معين، فما هو مقتضى الإطلاق؟ هل مقتضى الإطلاق أي أن من حق المرتهن المبادرة للتصرف بالعين من دون مراجعة الراهن؟ هذا بالنسبة للفرع الأول. وإذا رفض الراهن بيع العين ووفاء الدين، فهل مقتضى الإطلاق أن من حق المرتهن المبادرة ببيع العين واستيفاء حقها ولا بد من مراجعة الحاكم الشرعي؟ فإذا يتركز البحث حول مقتضى الإطلاق أو مقتضى التباني العرفي العام، مو أنه نقول يمكن أن يشترط يمكن أن يتفق. طبعا إذا اتفق على أي كيفية يتفقان عليها ينعقد الاتفاق بينهما على تلك الكيفية. فينبغي أن يركز على مقتضى الإطلاق ومقتضى التباني العام مع عدم وجود شرط خاص، فما هو مقتضى هذا الاتفاق؟ نقول أما بالنسبة للفرع الأول، وهو أنه هل من حق المرتهن أن يبادر بالتصرف أو بيع العين المرهونة بمجرد انقضاء الأجل، أو لا بد من مراجعة الراهن؟ الظاهر أنه مقتضى الإطلاق عدم وجود حق للمرتهن في التصرف في العين. لماذا؟ نقول باعتبار أنه منشأ حق التصرف محدد شرعا، الناس مسلطون على أموالهم، فالذي له حق بيع العين والتصرف في العين هو صاحب المال ومن له الولاية على المال. فلما نأتي ونبحث عن العلاقة بين المرتهن وبين المال، نجد أن هذه العلاقة وهذا الحق الذي سببه الرهن لا يقتضي حق المرتهن في التصرف في العين وفي بيعها، لأنه حق المرتهن في العين يقتصر على جعلها وثيقة، ومعنى الرهن كون العين ضمانة، كون العين وثيقة، هذا أكثر من هذا ما في. فالعلاقة بين المرتهن وبين العين هي محددة بذلك، يعني بكونها وثيقة، بكونها ضمانة لحقه فقط. أما أن هذا الحق يخوله ويمنحه حق التصرف في العين وبيع العين، هذا ليس له منشأ. فإذا مقتضى إطلاق الرهن أن المرتهن لا يحق له التصرف في العين من دون مراجعة الراهن. لما ينتهي أجل الدين والراهن ما يسدد الدين، عقد الرهن أو ذلك الاتفاق لا يوجد مقتضيا لسلطنة المرتهن على العين في التصرف فيها وبيعها، وإنما غاية ما هنالك تبقى العين تحت يده ووثيقة عنده، ويراجع الراهن ويطالبه بتسديد الدين أو بيع العين لتسديد الدين بواسطتها. فإذا الفرع الأول مقتضى إطلاق الرهن عدم وجود حق للمرتهن أو عدم ثبوت حق للمرتهن في التصرف في العين وبيعها، لأنه هذا التصرف وهذا البيع يحتاج إلى مقتضي، وعقد الرهن لا يوجد ذلك المقتضي، لا يوجد سلطنة. أنت فقط من حقك أن تحافظ على العين حتى ما يفوت حقك، أما تأخذ العين وتبيعها لا بيع إلا في ملك، أنت لست مالكا ولست مخولا بالتصرف وبيع العين. فمن حقك أن تراجع الراهن وتطالبه، هذا بالنسبة للفرع الأول. وأما الفرع الثاني وهو ما إذا راجع المرتهن الراهن وطالبه بتسديد الدين أو بيع العين ورفض الراهن، هم سوف ورفض أن يبيع العين ويسدد الدين، فهل يحق بمقتضى إطلاق الرهن، هل يحق أو ما هو موقف المرتهن؟ نقول هنا مبدئيا يحق للمرتهن إجباره على البيع أو تسديد الدين، مبدئيا يحق للمرتهن إجباره على بيع العين وتسديد الدين. لماذا؟ نقول لوجهين. الوجه الأول حفظ حقه، الإنسان من حقه أن يأخذ حقه ممن منعه حقه. واحد يغصب منك مالك، أنت من حقك أنه تأخذ هذا، تسترجع مالك قسرا، هذا أول. الوجه الثاني الأمر بالمعروف، وهذا لا يقتصر على المرتهن، حتى غير المرتهن لما شخص يخل بعهده، يخل بعقده والعقد لازم، فيحق للآخرين ومنهم المرتهن إجباره على تنفيذ ما التزم به في العقد طبعا ضمن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا إجبار الراهن على تسديد العين وبيع العين وبيع على تسديد الدين وبيع العين المرهونة هذا لا كلام لنا فيه. فإذا لم يمكن إجباره ما كان عنده سطوة على الراهن، فهل يحق للمرتهن أن يبادر ببيع العين واستيفاء دينه أو لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي؟ نقول هنا نبحث الموضوع من زاويتين. الزاوية الأولى مقتضى الإطلاق، إطلاق الرهن لا يقتضي حق المرتهن في المبادرة في التصرف حتى لو امتنع الراهن من بيع العين. لماذا؟ لأنه غاية ما يقتضيه عقد الرهن، انتبهوا لهذه النقطة، غاية ما يقتضيه عقد الرهن أن يكون أو أن تكون هذه العين وثيقة عنده، وأن من حقه أن يستوفي حقه من هذه العين. أما كيف يستوفي الحق؟ هل يستوفي الحق مباشرة أو بمراجعة الحاكم الشرعي؟ لا دليل على أن من حقه المباشرة بالتصرف بالعين، لا دليل على ثبوت سلطنة له وولاية له للتصرف في العين. هذا يحتاج إلى مقتضي، يحتاج إلى دليل. وعند الشك في تحقق المقتضي فأصالة عدم نفوذ البيع، أصالة عدم صحة البيع عندما نشك بأن هذا البيع صحيح أو لا، الأصل عدم صحة البيع وعدم نفوذ البيع. فإذا بادر المرتهن مع امتناع الراهن من بيع العين من دون مراجعة الحاكم الشرعي فمقتضى الإطلاق أن هذا التصرف غير نافذ، وعند الشك مقتضى الأصل عدم نفوذ البيع، لأن غاية ما يثبت للمرتهن أنه من حقه المحافظة على حقه. أما كيفية المحافظة هذا غير محدد، عقد الرهن ما يحدد بأنه كيف تحافظ على حقك، كيف ما يضيع حقك. من حقك أن تراجع الحاكم الشرعي، عندك طريق مفتوح، هذا طريق مضمون وطريق مشروع يقينا وهو مقتضى الاحتياط، فمن حقك أن تراجع الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي يجبره على ذلك. فإذا مقتضى إطلاق الرهن أنه لا يحق للمرتهن المبادرة بتصرف في العين وبيعها واستيفاء حقه منها، هذا مقتضى الإطلاق. ولكن لا يبعد أن يكون هناك تبان عام، انتبهوا جيدا لهذه النقطة، لا يبعد أن يكون هناك تبان عام يبتني عليه عقد الرهن على أن من حق المرتهن المبادرة ببيع الرهن وإن كان هذا خلاف مقتضى الإطلاق. كيف نعرف هذا التباني؟ احنا جاي ندعي تباني عام. نقول لأنه الإنسان لماذا يأخذ رهنا؟ يأخذ رهنا لكي يكون هذا الرهن وثيقة عنده، ليس فقط لكي يكون وثيقة عنده بل لكي يتخلص من الإجراءات والمصاعب المحتملة التي يستلزمها مراجعة الحاكم الشرعي. لما تراجع الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي ما يستجيب لك بمجرد المراجعة، راح يعقد مجلس قضاء، انت راح تصير مدعي والطرف الثاني راح يصير منازعة، فراح تدخل في تعقيدات. عادة الإنسان إنما يأخذ رهنا حتى يتخلص من هذه التعقيدات. أنا ما أخذ الرهن فقط حتى أضمن أن مالي ما يضيع، وإنما أخذ رهنا حتى يسهل علي استيفاء حقي والمحافظة على حقي. ويشهد لذلك أن عقود الرهن لا تقتصر على التعامل مع الفقراء ومع ذوي الدخل المحدود، بل الإنسان حتى عندما يتعامل مع المتمولين والأثرياء أيضا من الطبيعي أن يأخذ منهم رهنا. فإذا توقف التصرف في الرهن على مراجعة الحاكم الشرعي، بعد راح يصير وجود الرهن وعدم سواء، لأنه حتى إذا أنت ما عندك رهن وراجعت الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي راح يعقد مجلس قضاء وراح يطالب المدين بتسديد الدين. فإذا ما الفائدة في إقدامك على الرهن مع ما فيه من مؤنة عليك؟ لأنه راح تصير العين في عهدتك وعليك المحافظة عليها، فأنت تأخذ عين تحافظ عليها، وبعد ما ينكث المدين بالتزامه ويسوف في التزامه، أنت ما تستطيع أن تتصرف في العين وأنما تراجع الحاكم الشرعي بلا أن تأخذ عين منه ورهن. تراجع الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي راح يجبر على تسديد الدين. فإذا لا يبعد أن يدعى أن هناك بناء عاما، بناء عرفيا عاما وشرطا ضمنيا غير مصرح به في عقود الرهن على أن من حق المرتهن أن يبادر بالتصرف في العين إذا امتنع الراهن من تسديد العين، من تسديد الدين، من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي. ولذلك كما قلنا لا تقتصر عقود الرهون على التعامل مع الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل حتى مع الأثرياء والمتمولين، خصوصا إذا قلنا خصوصا انتبهوا جيدا خصوصا إذا قلنا بأنه يكون من حق المرتهن خصوصا إذا قلنا بأنه العين المرهونة إذا كان الراهن مفلسا لا يختص بها المرتهن. هذا كلام وبحث، بأنه يأتي الكلام فيه إن شاء الله، أنه لو فرضنا أن الراهن كان فقيرا وأعلن إفلاسه وكان له مجموعة من الغرماء والديان، فهل يتميز المرتهن ويكون له حق خاص في العين المرهونة أو لا يتميز؟ بعض الفقهاء قال بلي، بأنه المرتهن باعتبار أخذ العين المرهونة فحينئذ يكون له حق خاص فيها، فحتى لو أفلس الراهن فالمرتهن لا يضرب مع باقي الغرماء وإنما يأخذ حقه من العين المرهونة. ولكن فقهاء آخرين اعتمادا على بعض الروايات قالوا لا، بأنه الرهن ما يعطي أولوية للمرتهن، وإنما المرتهن يكون حكمه حكم غيره من الديان. بناء على هذا الوجه الثاني الذي تضمنته بعض الروايات التي يأتي البحث فيها، حينئذ إذا قلنا بأن تصرف المرتهن في العين يتوقف على مراجعة الحاكم الشرعي، بعد ما تكون هناك أي ثمرة للمرتهن في عقد الرهن، لأنه إذا المدين الراهن أفلس هو يصير حكمه حكم غيره، وإذا كان عنده مال فسواء كان هناك رهن أم ما كان هناك رهن، من حق الحاكم الشرعي أو وظيفة الحاكم الشرعي أن يجبره على التسديد، فإذا لماذا يقدم الإنسان على أخذ الرهن؟ فلا بد أن يكون مبنى أخذ الرهن وتباني العرف على أخذ الرهن على أساس أن للمرتهن حقا خاصا في التصرف في العين من دون مراجعة الحاكم الشرعي، وبهذا يتميز الرهن عن غيره والعين المرهونة عن غيره من أموال الراهن. هذا هو الذي يبدو والله العليم. إذن قلنا بالنسبة للفرع الأول لابد من مراجعة الراهن، ولا يجوز للمرتهن أن يبادر بالتصرف بالعين المرهونة وبيعها من دون مراجعة الراهن. ويشهد لهذا كما قد يدعى الإجماع عليه بين الفقهاء بعض الروايات، منها موثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق، يعني مثل غاب راح، فلا يقدر عليه، أيباع الرهن؟ قال: لا، حتى يجيء صاحبه. هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه أنت إذا ما قدرت على الراهن ما تستطيع أن تبادر بالبيع، فإذا قدرت عليه بطريقة أولى أن ما تستطيع أن تبادر بالبيع، بل لا بد من مراجعته. هذه رواية معتبرة أكدت ما ذهب إليه الفقهاء. هذا بالنسبة للفرع الأول. بالنسبة للفرع الثاني، الظاهر أن مقتضى الإطلاق عدم ثبوت حق للمرتهن في التصرف في العين من دون مراجعة الحاكم الشرعي، ولكن مقتضى التباني العرفي والذي يتضمن شرطا ضمنيا يتبانى عليه المتعاقدان عادة الراهن والمرتهن، أن من حقه المبادرة إلى التصرف في العين واستيفاء حقه ببيعها واستبدالها مثلا ونحو ذلك من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي، كما يشهد به إقدام العقلاء على أخذ الرهن من المتمولين وغيرهم، مع أنه لو لم يكن لهم هذا الحق لما كانت هناك ثمرة لأخذ الرهن، لأنه على كل حال من حق الدين أن يراجع الحاكم الشرعي ويفرض على المدين وفاء الدين. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.